الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نسأل الله لنا ولكم العافية. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي الأحباب الأخيار، وعسى أن تكون لنا محاضرة بعنوان ولادة القلوب، وهذه هي. أي الله يكرمك، تمسك الآيات دي، ربنا يهديك. أسود عبد الله أنا وجنبي. بناديك وأنت أبوك. نسأل الله أن ينبهنا من مفسدنا. غفلة المسلمين عن قلوبهم، بحيث أنك لو سألت أحدهم الآن كيف حال قلبك مع الله؟ ما درى؟ ما درى إجابة لهذا السؤال؟ كيف حال قلبك مع الله؟ إجابة هذا السؤال متحتمة على كل مسلم، أن يراعي قلبه، أن يراعي قلبه. يقول ابن القيم: اطلب قلبك في ثلاثة مواضع، اطلب قلبك في ثلاثة مواضع: عند سماع القرآن، وعند الذكر، وعند الخضوع. فإن لم تجد قلبك فسل الله أن يهبك قلبا فإنه لا قلب لك. كثير منا ليس له قلب. كثيرا ما اقول للاخوان: تحسس قلبك، تحسس صدرك، لعله لا قلب لك. نسال الله ان يهبنا قلوبا مخبته تحبه وتوجل من اجله. ذكرنا ان اخطر ما في القلب ان تقع عليه العقوبه، وخطوره هذا انه قد تقع العقوبه على القلب فيعمى او يصاب، تقع العقوبه على القلب فيحبك به، او يمسخ كلبا او قردا او حمارا او خنزيرا، يمسخ القلب. وكم من صاحب قلب ممسوخ وهو لا يشعر، وكم من صاحب قلب مخصوم به وهو لا يشعر، وكم من صاحب قلب اعمى وصم ابكم وهو مسكون بثناء السؤال عليه، معجب بستر الله عليه، وهو ملعون في السماوات. هذه خطورة القلب، انه ينبغي ان نتحدث قلوبنا بصفة دائمة، نتأملها، نعرف احوالها. كيف اصبح قلبك مخبت، لين، طيب، منكسر، وجد، مقبل، مطيع، أم أن قلبك قاسي، غليظ، سعيد، تافه، منتفر، مطرود من رحمة الله؟ أي القلبين قلبك يا عبد الله؟ نسأل الله أن يهدي قلوبنا وأن يصلح قلوبنا. يقول ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين، يقول ابن القيم بعنوان أصل في طريق قريب موصل بالاستقامة في الأقوال والأحوال والأعمال. شو العنوان الخطير ده؟ فصل في طريق قريب موصل بالاستقامة في الأقوال والأحوال والأعمال، موصل بالاستقامة. هل نحن بحاجة إلى هذا الطريق؟ نعم يا شباب، نعم والله، نحن بحاجة إلى طريق يوصل إلى الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فنحن بحاجة إلى هذا الطريق. يقول: وذلك بشيئين. الطريق يكمن في شيئين: واحد، حفظ الخواص. اثنين، صدق التأهب للقاء الله. مبتدأ الهموم والجرادات. فإذا حفظت الخاطر من أن يكون خاطر سوء بعلمك بنظر الله إليك واطلاعه على قلبك، فإنك حين ذاك يصبح قلبك طاهرا نظيفا. فإن الشيطان يدخل القلب من ورود هذه الخواطر والإرادات فيزرعها في القلب. قال الله يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقال سبحانه وتعالى وعدهم، هذه الوعود والأماني من الشيطان هي الخواطر، أنها الخواطر الرديئة التي نسميها في عصرنا أحلام اليقظة. يسمى الشباب في عصرنا أحلام اليقظة، هذه الأحلام اليقظة التي تخطر على بال كثير من الشباب ويعيش فيها واهما مددا طويلة، خواطر رديئة إذا انشغل القلب بها تنجد. وإذا تمكن القلب تمكن منه الشيطان، وإذا تمكن منه الشيطان لم يستطع الذكر ولا غيره أن يؤثر في القلب. يحتاج القلب أن يطهر لكي يصل إلى الله. فأول طريق قريب موصل للاستقامة حفظ الخواطر، وذلك بشيئين: أولا أن تعلم أن الله مطلع على قلبك، فتستحي ان يرى فيه هذه الخواطر الرديئة. نمرة اثنين لحفظ الخواطر سل القلب بالخواطر الطيبة والاعمال الصالحة. الطريق الثاني الموصل او انظر الثاني الموصل للاستقامة صدق التأهب للقاء الله. يقول ابن القيم وذلك بأن يتجه القلب بصدق إلى الله. في محاضرة في مكان آخر تأخرت قليلا وبعد نصف ساعة على قهوة فجئت والإخوة جلود كما أنتم ينتظرون، فقلت يا شباب وأنتم تنتظرون ماذا كنتم تصنعون؟ تعليم تعملوا إيه؟ ولا حاجة. فقلت ألم يخطر ببال أحدكم وهو جالس ينتظر أنه قد يموت الآن؟ خطر؟ ما أظن، ما أظن. هذا هو المحقوق، أن يخطر ببالك بصفة دائمة مستمرة وملحة أنك ستموت متى؟ الآن. فتكون مستعدا متى؟ الآن. لماذا؟ للقاء الله. متى؟ الآن. لو أننا سألنا لو أن ملك الموت دخل الآن فتفحص الوجوه ثم عثر على من يريد فقبض روحه، أنت أو أنت أو أنت أو أنت أو أنت، وانتقلت الآن إلى القبر، أي القبرين سيكون قبرك؟ روضة أبيض الجنة قبر أو النار؟ نسأل الله الدرجات وحسن ظن بالله، ولكن رجاء ينبغي أن يكون بعمل. اللهم أصلح قلوبنا، ينبغي أن يصاحب الرجاء عمل. عمل هذا هو الاستعداد، صدق التأهب للقاء الله بقصر الأمل، بفرط طول الامل، املك ان تعيش الى مدى. القصه التي تسمعونها كثيرا ان رجلا قيل له صل بنا امام يعني، قال ان صليت بكم هذه الصلاه لا اصلي بكم غيرها. يروح ان تصلي بنا المسجد، انه خلاص لو صليت بكم المسجد كنت اصلي بكم ايش؟ فقالوا اعوذ بالله من طول الامل، او تظن انك ستصلي ليش ارجع فلا تصلي. وصلي فيه طويل الامل، اذا بتقولي مش طويل عيسى هذا طول امل. نعوذ بالله من طول الامل. فصدق التاهب للقاء الله ان ينخلع القلب من هذه الدنيا فيعيش في دار الاخره، وهذا ما يسمى بولاده القلب.
ان يولد القلب ولادة حقيقية كما ولد جسمك حقيقة، وكما كانت بطن امك كتابا لك عن هذه الدار فولدت منها واصبحت باردا في هذه الدار، فكذلك النفس والطبع والهوى حجاب لقلبك عن دار الآخرة، يجب أن يولد منها ويخرج فيعيش في الآخرة.
واضح؟
لا
سؤال.
عليه الصلاة والسلام لابد أن يولد قلبه كما ولد جسده، جسدك ولد من بطن أمك، ساعة كنت في بطن أمك كان بطن أمك حجاب لك من هذه الساعة في دار الدنيا، أليس الأمر كذلك؟ بلى. فولدت خرجت باردا إلى هذه الساعة، مطلوب نفس الشيء من القلب أن يولد قلبه فيخرج من الطبع والنفس والهوى، يخرج من هؤلاء الى الدنيا ليعيش في الاخره، ليعيش في الاخره. يقول شيخ الاسلام ان في الدنيا جنه، من لم يقلها لم يدخل جنه الاخره. هذه هي ان يولد قلبك من الدنيا فيدخل الجنه. دليله من الحديث الصحيح حديث ابو بكر وحنظله، لما قال ابو بكر لحنظله كيف اصبحت؟ قال نهبط حنظله. قال وإن؟ قال نجلس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنه والنار فكان راي عين. ترى الالف وانا معاك ناس سيد الجنه والنار ايه؟ بعينيه سيقوم بعينيه، فكأننا راي عين. تلك ولاده من قلوب وقلب قد ولد وخرج الى فضاء العبوديه وانس بحب الله ومعرفه الله وحبه، وتخلص من مشيمه الطبع وظلمات النفس والاواء. لقلب ولد، نسال الله ان يرزقنا ولاده لقلوبنا. هذا القلب الذي ولد تخلص من نسيمة الطباع، تخلص من ظلمات النفس والهوى، كما كنت في بطن امك في ظلمات ثلاثة، ومن الكذب يخلقكم في بطون امهاتكم خلفا من بعد خلف في ظلمات ثلاثة، كذلك ظلمات ثلاثة، كذلك انت في قلبك قبل ان يولد في بطن الشهوات في ظلمات ثلاثة، النفس والطبع والهوى. اولها النفس، وما ادراك ما النفس. النفس ايها الاخوه احدى اعدائك نفسك التي بين جنبيك، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه ان يقولوا رب ألهمني رشدي وقني شر نفسي، ولا يخطب خطبة إلا قال فيها ونعوذ بالله من شرور أنفسنا صلى الله عليه وسلم. كان يستعيذ من شر نفسه صلى الله عليه وسلم. فنفسك كلها شر، يقول ربك إن النفس لأمارة بالسوء، قال أمارة ولم يقل آمرة. أمارة يعني كثيرة الأمر، بصفة دائمة تأمرك. ولذلك بعض أحيان الإخوة لا يفرقون بين تسويل النفس ووسوسة الشيطان، بين تسويل النفس ووسوسة الشيطان. يقول لك أنا ما أصلي والشيطان بيوسوسني، فأذن على ذلك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تذهب الوسوسة، تستمر، لأنها ليست وسوسة، وإنما هو حديث نفسه. الشيطان موجود، كيف تفرق بينهما؟ الشيطان كل أمنه أشعر. أما نوع المعصية فهذا أمر لا شأن له به. هو عايز يعصي ربنا وخلاص. يعصي ربنا ازاي؟ تبني تسرق تبني الدنيا في الدخول بناء على الصلاة المصلية وهكذا أي معصية.
لكن النفس تقر على نوعية معينة من المعاصي. نفس
تبقى حريصة على نوع معين فيه إلى صور معصية وقعت على ظهر الأرض.
ما هي؟ قتل أبي قبيل أبي.
ربنا بيحدث أنا يقول
فطوعت له نفسه قتل أبي
فقتل. انظر إلى لفظة طوعت أي أن الأمر كأنه كان حديد والنفس يعني ايه؟ تطوعه
زي ما تجيب مثلا فتح الحديد مستقيمة وعايز تطوعها تدور على هذا المية
فتقول تطوعها
هكذا هكذا
تبع للنفس حتى كده اسمها امرارة
ما ايه؟
امرارة مش تدور المرة
لا طوعها يعني كان امرا صعبا فما زالت تعانده حتى قطعها وصار طيعا في يدها
زينا
كل زينا اخوي يقول له ايه لئن بسطت يدك للكف قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين كلام طيب لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك وده كلام اجمل اني اخاف الله رب العالمين وده كلام اجمل من السنه اللي فاتت في الاولانيه اول ما قال له لا اقتلنك
قال له ايه
انت ما انتش تعلم مني انا ليه
ده اللي بيقبل ويرد مين
الله سبحان الله العظيم
كانه خطر على بالي
قال يقول له ده ليه انا اللي
بقى عندك ربنا
ولكن ما قالهاش
ولا خطرت في الوقت في بالي الواد اللي هيقتل
شفت ازاي؟
ما خطرتش
في بال قبيل
لكن خطرت في بال شيطان
الشياطين على الطينة
انه وصل انه يقول ان ربنا مات
دي مش عارفينها دي
وعشان كده تقولوا كيف تنوب الله لان وصل للفكرة دي التي لم يتوصل اليها الشيطان ما خلاش يسال الشيطان ان ربنا يموت
لكن سأل
شيء عجيب
نسأل الله ان ينجينا من الفتن
الخبر في بالي الان انه ما قالوا لا اقتلنك
قالوا ايه؟
انما يتقبل الله للمتقين لو ربنا خرجها بل تقبل من احدهما ولا من تقبل من الاخر قال لا اقتلنك
هذه بيسموها بقى الدفاع
الثاني بقى الشيطان بقى موت ربنا ما خطرتش بقى ولا في بالي الشيطان ده الشيطان قال ايه؟ قال انظرني الى يوم معصوم انا مش عايز اموت
لكن تخطر في بال الشيطان من اي عصينا شيء عجيب جدا والله مش في منتهى العجب كلمه العجب ايه مخطوط
انه اول جريمه وقعت على ظهر الارض كانت بسبب النفس والشرك الذي وقع في الارض بعد التوحيد كان بسبب النفس
السامري لما عمل حج ليعبده بنو اسرائيل سيدنا موسى قال ما خطبك يا سامري قال قبضت قبضه من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي
النفس اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا النفس عشان كده بطلت تحت الاخونا الفاضل لما بقول لو مت دلوقتي ووضعنا في القبر يبقى قبرك حفرة من حفر النار ام روضة من رياض الجنة يقول في الجنه موضع ينزل وتقول لحسن ظني بالنفس لحسن ظني بالنفس اوريه ليدخل الجنه
ما اظن صلى على رسول الله صلى الله عليه الصلاه
والسلام الناس ايها الاخوه اخطر شيء عليك
وقد اتفق التاركون الى الله وهذا الكلام ابن القيم في كتاب إغاثة الأسد على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم على ان النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول الى الرب وانه لا يدخل عليه سبحانه ولا يوصل اليه الا بعد إماتتها
نفسك الحمار بالسوق قاطع بينك وبين ربك ولا يمكن ان يوصل اليك ان يصل القلب الى الله الا بعد اماته لك اما ما دامت نفسك الحمار بالسوق حيه فلن تصل الى الله
ما زلت ادوك نفسي الى الله وهي تبكي حتى قالت اليه وهي تضحك
عالجت قيام الليل لها ثم تمتعت به 20 سنة هكذا اذا خطعت النفس وصلت
انقلبت تلك المخاوف كلهن امان وحينئذ يسكن السيف وتزول عوارض الطريق وتذهب مشقة العقبات ويرى طريقا واسعا امنا يفضي اليه يفضي الى المنازل والمناهي وعليه الاعلام وفيه الاقامات قد اعدت لرب الرحمن فبين العبد وبين السعادة والفلاح قوة عزيمة وصبر ساعة وشجاعة نفس وثبات قلب والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء اللهم ارزقنا من فضلك يا رب والله ذو الفضل العظيم كيف نتخلص من انفسنا جاء رجل الى ابي علي الدقاق فقال قطعت اليك مشافه جيلك من اخر الدنيا قال ليس هذا الامر بقطع المسافات فارق نفسك بخطوة تبلغ المطلوب كيف نتخلص من انفسنا
اول خطوة للتخلص من الناس
التبرؤ من الحول والقوة والاعتصام بالله تعالى وذلك بعدم رؤية الناس
ان مصيبة اكثرنا انه يرى نفسه فلا يرى الا نفسه تلك قضية في منتهى الخطورة على الدعوة وعلى الناس على الشاب الملتزم وعلى صاحب العلم انه يرى نفسه يقول لك عندنا في العملية كده يقول لك ايه انت شايف نفسك شايف نفسك هو يرى نفسه فاذا راى نفسه حجبت عنه كل احد
واذا بلغ الشيطان منك هذه فانه يطمئن اليك تماما يعرف خلاص ان انت مفيش منك فايده اذا راك ترى نفسك
وانما يسخر لك لحظه شياطين الكف الذين يثبتون لك هذه الرؤيه
تلاقي مجموعه من الناس حولك يقول لك يا سلام ده انت احنا مش ناس زيك
ولا انت شفت زي نفسك
وفي النهارده بالخلف زيك زي بيقول يمحوه فيه
فان كرهت ذلك اشتغلوا في ذم الاخرين
فلان لو واحد فيك لو فلان كذا لو فلان كذا لو فلان كذا فاذا عاقوا الكل لم يبق سليما الا انت وهذا مدخل شيطاني اخر
فإن لم يكن
دخل عليك الشيطان ليصنع ذلك لك بنفسه بأن يوسوس لك فيذكرك حسناتك وينسيك سيئاتك قلت أنت من شهرين قمت الليل مرة ومن 6 شهور قمت لك 3 أيام
وانت حافظ القرآن وانت عملت وسويت ورحت دي
وينسى سيئاتك. نعوذ بالله من شر هذا.
فاذا رأى الانسان نفسه واعتز بها
وكله الله الى نفسه. واذا وكلك الله الى نفسك فانما يجلك الى ضعف وعودة وذنب وخطيئة فتقع البلايا والرزايا. فان لم يكن من الله توفيق للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده فيتخطى في بحار الظلمات. اذا كان شيئا جرى نفسه. ولكن المؤمن اللهم اجعلنا من المؤمنين يا رب. المؤمن لا يرى نفسه شيئا ابدا. قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل احدكم الجنه عمله. قالوا ولا انت؟ قال ولا انت. هل راى نفسه؟ ابدا. قال ولا انت. لما قال للسيده عائشه رضي الله عنها اواجاك شيطانك؟ قالت اواجي شيطانك؟ قال ابتلى بابن ادم قرينه من الجن. قالت حتى انت؟ قال حتى انت بالرد عليه غير ان الله. انت برضه شغلين بالك. الله اهانني عليه مش نفسه وانما الله عز وجل في الاولويه ما قال ولا انا. قال ايه؟ الا ان يتغمدني الله برحمه منه وفضله. فعدم رؤيه الناس يدفع الى الاعتصام بالله. يدفع الى الاعتصام بالله. قال الله واعتصموا بالله هو مولاه. اي اعتصموا بالله فان اعتصمتم به تولاكم. فان تولاكم نظركم على اعدائكم واولوالكم. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ينصر. وقال الله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط الله. عدم رؤية النفس يا شباب تلك قضية القضايا. وأصلا تنتبه إليه وتتفاعل معه وتنتفع به ألا ترى. كثير من الشباب حين يرى نفسه يصيبه الغرور والعجب والكبر والرضا عن النفس واحتقار الآخرين وازدراؤهم وعدم الاعتراف بالقصد لأهل القصد وعدم الوفاء ورد الجميل ورؤية أخطاء الآخرين. يرى أحدكم القزازة في عين أخيه ولا يرى الجزعة في عين نفسه. سببه رؤية شايف نفسه. نسأل الله أن يقينا شر نفوسنا. فأول طلقة تطلقها من مسدس العبودية على نفسك بألا تراها. بألا تراها. ألا ترى نفسك. وانما تكون كما يقول ابن القيم منكسرا ذليلا لله كالاناء المرفوع الذي يناد بالاقدام ليس فيه منفعه ولا فائده ابدا. ليس فيه منفعه ولا فائده ابدا الا ان يتولى صانعه جمعه واعادته الى مكانه. ولذلك قال انه لا ينتفع بنعمه الله من العلم والايمان الا من عرف نفسه وعرف ربه. الا من عرف نفسه فوقف بها عند حدها فلم يتزوج ولم يتعد طوره ولم يقل هذا لي وانما عرف انه ليس بي ولا منه ولا له ولا فيه خير من ذلك.
يعرف كده ان هو من نفسه هو في خير ابدا اطلاقا ولا منه بيه. فتكسيره نعمة نعم الله عليه لما يعرف ان هو ما فيه منه خير وانما منه الشر. لما ربنا يعطيه يستعظم نعم الله عليه. طب يا رب تديني على ايه؟ انا من هيك فينكسر ويزيد لله. وهذا ينقلنا الى الطرف الثانية رصاصة ثانية التي تطلقها على نفسك الامر بالصوت دم النفس. دم النفس ان تذم نفسك. وهذا دم السلف جميعا. وبه كانوا يعملون ويتوجهون ويستفيدون ويستعدون. لو نظرت الى السلف ابتداء من الصحابه رضوان الله عليهم عمر بن الخطاب وان كان خليفه في الخلفاء قال له عبد الله بن مسعود حين يقول لو تعلمون من نفسي ما اعلم لظننتموني بالنعم. ومحمد بن وائل حين يقول لو ان للذنوب ريح ما قدر احد ان يجلس اليك. محمد بن واجع هذا لو كنتم لا تعرفونه فهو من اجيال التابعين. كان رجلا حافظا موفقا عاملا. كان جعفر الصادق يقول اذا رايت من قلبي قساوه ذهبت الى محمد بن واسع فنظرت في وجهه نظره فزادني ذلك خشوعا واسبوعا. محمد بن واسع كان يخرج للجهاد في سبيل الله وكان عابدا وكان وجهه كانه وجه تفلى. كان يخرج للجهاد في سبيل الله وهذا هو الجمع الفريد عند السلف بين العباده والعلم والاجتهاد والطاعه والجهاد في سبيل الله. جمع فريد انك تجد اليوم طالب العلم لا يقوى على عباده الله. هو بس يطلب علم يذاكر ويتعلم وينام بالليل ما بيقومش بالليل ليه؟ لانه طالب علم ما عندوش عباده. وهكذا العكس بالعكس للاسف الشديد طالب علم يضيع علم من في الكتب وجسمه ضعيف هزيل لو لقيته كده توقعه تقتله. وهذا ليس له السلف سبحان الله. شيخ الامام البخاري كان اسمه ايه؟ السرماري. السرماري احمد السرماري شيخ الامام البخاري هو عنه الامام البخاري الصحيح. السرماري كان يقول الامام البخاري ما رايت في الاسلام مثل شجاعه احمد السرماري. فسمعه حرسي صرف بره سمعه فدخل قال انت تقول انك لم تعرف في الاسلام اقوى ولا اشجع من احمد السرماري؟ قال انا لا اقول هكذا. انا اقول ليس في الجاهليه ولا في الاسلام اشجع ولا اقوى من احمد السرماري. احمد السرماري هذا في يوم كان دخل اسوا في حرب فقال والله لا اقاتل اليوم الا بطلب خيمه. عمود خيمه عمود تيسير اربعه عمود تعوض خيمه لاي سنجد ينزعه ويقاتل فيه. فلما وقف بين يدي العدو قال انت والله لا اقتلن به اليوم الف بهذا العمود فيقتل به يومها الفا. فلما اتم الالف رفع الاخير فوق العمود. رجل لؤلؤ العادلي لؤلؤ العادلي كان عامل ايه لؤلؤ العادلي لما سمع كان بعد صلاح الدين ان جماعه من الصليبيين لؤلؤ العادلي هذا كان للاسف الشديد كان مولى كان عبد سمع ان 100 جندي من الفرنسيين جاءوا ليعبروا البحر ليهدموا الكعبه فقال ايدوني ب100 بيت فاخذ 100 بيت وخرج اليهم وحده جاب الميت ساجد فيكتفهم ويربطهم في ذيل حصاره فيجرهم حتى يدخل فيهم القاهره مصر ثم يتولى العلماء قصه انا اقول هذا مثال على ان العلماء والمحاق ورواد الحديث كانوا عبادا وكانوا مجاهدين في نفس الوقت جمعوا في الان هذه مثاليه الاسلام هذه جمهوريه الاسلام.
ابن أجع جاء إلى مالك بن دينار فقال يا أبا يحيى إن كنت من أهل الجنة فطوبى لك. فقال ينبغي لنا إذا ذكرنا الجنة أن نخلى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة وأن يجيرنا من النار. وقال محمد بن أجع أي ربي لم أرض لك نفسي طرفة عين قط. لم أرض لك نفسي طرفة عين قط. هؤلاء الثلاثة كان هذا حالهم مع أنفسهم. بعضهم يحكي عنه بعض تلاميذه فيقول جاءنا يوما في نعلين باليين جزوا مرفع على مرفع فنظرنا اليه وقلنا ما هذين النعلين من شأن كثير السلف اخوة كما نقول دايما فعلا اذا ذكر السلف افضحنا كلنا سفرهم جائتين بيقولوا ما هذين النعلين الباغيين. فقال والله انا لي 60 سنة على الارض عملي بطلب الجنة لا يساوي احدى هذين النعلين. نسأل الله ان يهدي نفوسنا. شوف انشغال به يريد ايه حذاء مقطع فتذكر هناك زي بلاد بالضبط بلاد الرباح كان في سباق بين الحبل. فقال له من الذي سبق؟ كان سبق في الخيل. قالوا من الذي سبق؟ قال الذي سبق. قال انا اسالك عن الخيل. قال وانا اخبرك عن الخير. تعلق القلوب بالاخره ينسي الانسان نفسه فيذمها فيتخلى عنها لا يتذكرها اطلاقا. الثالث سوء الظن بالنفس. سوء الظن بالنفس. وقد سبق ان ذكرت لكم قول هشام ان السوء ينتقل اليوم الى قول رجل اخر وهو يونس بن عبيد محدود من صغار التابعين يونس بن عبيد في يوم عيد اضحى ذبح 20 بعيرا وقال لفلانه اجل فاعطي فلان واعطي فلان واعطي فلان حتى وزعها جميعا. ثم قال والله بعد هذا ما اظن ان يتقبل الله مني شيئا واني لاخشى ان اكون من اهل النار. يونس بن عبيد يقول هذا واني لاخشى ان اكون من اهل النار. يعلم الشهري في السير فيقول ومن لم يظن انه من اهل النار فهو مغرور آمن لمكر الله. فهو مغرور يأمن مكر الله. يونس بن عبيد هذا هو الذي قال جلس مرة عن حول بن عبد الله وكان تاجرين فقال كلاهما والله ما أعلم أن في مالي درهما حلالا. هذا من سوء الظن بالله حول بن عبد الله وهذا الرجل يقول ما اعلم ان في مالي درهم حلال. قال الذهبي والظن بهما انهما والله لا يعلمان في مالهما درهما حراما. قلت والله ولا درهم في شبهه ولا درهم في شبهه. يونس بن عبيد هذا يستغيث يا شباب كان عمله في بيع الحليب كالغزال يبيع الخلق فكرت حاجه مصطنع كان خلاسا يبيع الخلق. هذا الرجل في مره جاءه مستشفى من بلاد افريقيا
فقالوا بكم هذا الاطرف اطرف من خلف يعني ثوب حرير. فقال له بعشرين درهم. اكل المؤذن فطواه وركض وانطلق الى الصلاه. فصلى وجلس يذكر الله فسبقه غلام. ففتح الدكان وباع نصر في الخز الانجليزي بكم؟ ب40.
فلما عاد سير نصر عبيد قال اين النصر؟ قال اشتراه الانجليزي. قال بكم؟ قال ب40.
قال ويلك واخذ ال40 وانطلق يعدو خلف الرجل. فقال تعال تعال.
قال ما بالك؟ قال اشتريته بكم؟ قال ب40. قال هو ب20. خذ 20.
قال انا رضيته.
انا اشتريت 40 وايه؟
واه اجيب لي 40.
قال يا اخي لا تتعب نفسك. اما ان تاخذ 20 او ترد علي مصرفي وتاخذ 40.
هو 20.
فقال من انت؟ قال انا رجل من المسلمين.
قال بالله من انت؟
قال انا عبد الله.
قال استحلفتك ان تكون ما اسمك الذي سمت امك؟
قال انا يونس بن عبيد. قال الله انت يونس بن عبيد؟ والله انا لنكون في نحر العدو فاذا ضاقت بنا الزمن قلنا يا رب يونس بن عبيد فرج عنا.
النهارده داخل وكان في التجاره
ينزل التزام
صحبه ينزل التزام الله ينافق ويكذب ويزرق و و و وينسى التزامه كان التزامه في حدود المسجد. اما في التجاره
فعلى التجاره لازم تبقى حرام.
نعم ابدا.
كما ذكرت لكم هذا الجمع الفريد للسلفين الصالحين
يونس بن عبيد هذا يكون في غيره كده حرام؟
ابدا والله. جاءته امراه مره بمطرح وقالت ان اهلي يبيعونك هذا ب20 درهما فاعطاه لجهه ب60 درهما فاعطاه لجاري. قال هذا كم يساوي ان اشتريته؟ قال منها. قال ذهبي ايتها الجاريه فاستاذني اهلك في ان اشتريه ب120.
قالت انني امروني ان ابيعه ب60.
قال ذهبي فاستاذنيهم في 120 والا فلا.
يونس بن عبيد كان يبيع مضرب وعنده جماعة من اصحابه. فلما نثر المضرب
لو ان المضرب هو ايه؟
سوق سحري. لما نثر خالده عشان راجل يتفرج
نظر احدهم فقال سبحان الله
فطواه وقال الم يصلح التسبيح الا هؤلاء
ورفض ان يبيع.
كان هذا الذي قال سبحان الله يستحسنه يجمله في عينه بالشيء.
النهارده في ناس بتاعها ساد مخبوط.
قال له الم ينفع التسبيح الى هنا؟
وطواه وابى ان يبيع.
يونس بن عبيد
اقول ايه؟ قصته طويله
تعامله واجع والتعامل الواجب ان يكون اليوم في عصره منا نحن الملتزمين.
ان قدر الله في شهر القادم تاتي خطبه الجمعه لنتكلم عن واجب الشاب المسلم هذا العصر السبب الحياه
ان نعيش اسلامنا واقعا. يبقى الاسلام واقع موجود مشاهد في الارض مش اسلام صوره فقط. لا.
يونس بن عبيد هذا الذي تاجر مع ثلاثه من اصحابه فلما جاءوا عند توزيع الارباح قال كلمه فلان داخله في حسابنا؟ قالوا نعم. قال اعطوني راس مالي والربح لكم. كلمه فلان بكلمه ايه؟ قال والله ما كسبنا فيه الا يسيرا. كان بيقول للزبون زبون بيسلم فبيقول له كان في يسلم له ب10 رسول الله زمان يقول له بروح عشان ما تستنيه فيه الا حاجه بسيطه. قال له خلاص انت بتكذب احنا كسبانين في ليه؟ لا اريده. هل مثل هذا يكون في مالي درع حرام؟
ها؟ ولا درع في شبهه؟ امثال هؤلاء
لا ومع ذلك هو يسيء الظن بنفسه. يسيء الظن بنفسه. اربعه الطلقه الراجعه على الناس ذل النفس لله. ايها الاخوه ان النفس فيها حب للعلو والاستكبار. يقول الله ان الانسان ليطغى ان رآه
يعني يطغى يتجاوز الحد، الطغيان متجاوز الحد. إن لما طغى طغى الماء، الذهاب إلى فرعون إنه طغى. في النفس ميل إلى الطغيان لا يعالج إلا بذل، أن تذل النفس لله لله.
فبذلك عمر بن عبد العزيز كان إذا كتب كتابا فأحسنه فانتقه، وإذا خطب خطبة فأحسنته قطعا قطعا من حملة. وأنا أقول هذا لا يصلح دائما دائما لعلاج النفس، فكل نفس لها نوع علاج.
معقولة ممكن يقف على المنبر وتعجبه خطبة
يومين
يطلع وينزل يوم يعجبه المدروس
يفرح بنفسه؟ ولذلك كان عندنا ائمه يصلون في رمضان، يصلوا اربع اجزاء او خمسه في ايام رمضان، فثلاثه ائمه يتغيرون،
فكان احدهم مسافرا فسجل فيه اخاه، فجاء المسافر قلنا للاخ المفتيح اقعد انت، فلما قلنا له اقعد انت
ولا ملوش حق،
المفروض ان ملوش حق، التكييف مثل الاحشاء تماما المفروض يعني. فلما زعل وظهر عليه الغضب وترك المسجد ومشى، لا اصبر اليه قد تعالى
صدق، فقال لا انا اكتشفت ان انا ما كنتش بصلي لله، ما كنتش بصلي امام لله،
وعشان زعلت من العشيه فحلفت ان انا مش بصلي في المسجد.
قلت له علاجك انك تصلي،
لان عدم الصلاه انتصار، انتصار علاجها انك تصلي بقى دلوقتي، لانك ما بتصليش لنفسك انت بتصلي بكره.
صح ولا لا؟ علاج النفس يحتاج الى
نعم انفسنا حتى يقول جنبعان في خلق الرياء من قلبي، وكلما نزعته كانه ينبت على لون اخر. لشيلوا لنا صالح من الشيلوا قلت لكم حسنوا نواياكم، انت جاي هنا ليه عشان تسمع جاي ليه؟ بعضنا جاي يتفرج، بعضنا جاي او يقضي وقت، وبعضنا جاي كذا وجاي كذا وجاي كذا،
وبعضنا جاي لكي يتعلم ليعمل. نسال الله ان يرزقنا حسن النيه،
ولكن يدخل عليه الشيطان خليك موجود عشان فلان يشوفك، وعشان فلان يعرفك، وعشان تقابل فلان، وعشان تقعد مع فلان، وعشان تاخد كذا وتعمل كذا وتسوي كذا، يتدخل النفس لكي تضيع عليك تلك النية الصالحة. نسأل الله أن يرزقنا صلاح النية، اللهم أصلح نوايانا. فكل الناس لله تحديثها تربيتها أجرها
علمكه النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لربيعة بن كعب الأسلمي سلي، فقال أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أعني على نفسك بكثرة الصلاة، أعني على نفسك، أن نفسه هي القاطعة المانعة من وصوله إلى مرافقة النبي في الجنة، يعينه عليها بإيه؟ بكثرة الصلاة. خمسة، الطريقة الخامسة، عقوبة النفس في الدنيا وتحذيرها وتخويفها من عقوبة الآخرة. كان سالم كان احلف بن قيس يضع يده على جعلة المرتباح ويقول حس يا حنيف ما حملك على الصنع كذا يوم كذا كذا، حط ايده على النار ويحس يا حنيف
حس هل لك طاقة وصبر على نار الدنيا؟
نار الاخرة تفضل هذه بسبعين، عشان كده احد الاخوة جاي بنت متبلدة كبيرة وشعرها نازل كده، تقول لها انت متبلدة جاي بنت خمار، انت مش خايفة من النار؟ قالت لا انا بخاف من النار،
قلت لابوها حط ايدك على النار عشان تخاف. ايوه لكي تخاف مش من باب التعذيب، لا انما فقط تذكير
ربك اللي قال كده. قال سبحانه وتعالى أرأيتم النار، أفرأيتم
النار التي تورون. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها. ما احنا بنراها نحن جعلناها ايه؟ تذكرة. ولا شاعر تذكرة الأول. مش بس عشان تزود طيب الطعام، مش بس عشان تزود الزرع واللحمة، ده في الأول تذكرة، وبعدين وبعدين ما غير تذكرة الأول لكي تتذكر نار الآخرة. لذلك كان عبد الله بن عمر عبد الله بن مسعود إذا دخل السوق ورأى الرؤوس المشوية يغمى عليه، رؤوس توابل مشوية، فتتقلص الجبال يتذكر وهم فيها كالحون. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. يا ما بنشوف النار نتذكر. ليه؟ لأننا خدنا عليها، قبل ان احنا نشوفها ولا نتذكر ولا نتبصر. لذلك ينبغي ان تعاقب نفسك كي تنتبه، وعقوبة النفس تختلف. سبق ان ذكرت لكم ان عبد الله بن واحد القاضي المصري قال: نويت كلما غدرت انسانا ان اصوم يوما. لعقوبة كلما اكتب واحد يصوم يوم، فكنت اغتاب واصوم حتى اجاب للصيام، فنويت كلما غدرت انسانا ان اتصدق بدرهم، فغلبني حب الدراهم فتركت الغيبة. ينبغي ان نتفنن في معاقبة نفوسنا. ما امسي تقول برضه نفسي مثال الفجر، ما امسي الفجر النهارده يبقى الليله جايه مفيش نوم، الليله اللي بعديها يبقى الفجر في المسجد. ليس ليش نفسك بتغطش نظرك في الطريق وانت ماشي مش فاهم، ما بتغطش نظرك، تقول كل نظرة جنيه ب 10 جنيه، نظرة 10 جنيه تيجي تحطهم في صندوق المسجد. هتغطش لفجر، هتضطر تمتنع، هتضطر تمتنع، وهكذا تؤدب نفسك. النهارده بعض المؤدبون، غاب المؤدبون وغاب المربون وقل المزكون. فلذلك ينبغي ان تتولى انت بنفسك تربية نفسك، تهذيبها، تهذيبها، تربيتها، توجيهها، صنعها، صنعها. الواد بيتعب في نفسه، بيتعب من القيام يقوم، بيتعب من الصيام يصوم، يحاول ان يربي نفسه وان يهذبها وان يوجهها. هذه النفس خمس طلقات: الاولى عدم رؤية النفس بالاعتصام بالله وصدق النفس اليه، اثنين ذم النفس، ثلاثة سوء الظن بالنفس، اربعة ذل النفس لله عز وجل في عبوديتها له، خمسة عقوبة النفس في الدنيا وتحذيرها من عقوبة الاخرة. تقول لها: يا نفس يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا، فمن الان يا نفس اجعلي بينك وبين الشر امدا بعيدا، بقي الهوى وهذا اخطر. وقد ذكر عباده ابن القيم في 50 نقطه الهوى والطبح، نذكرهما في اللقاء القادم ان شاء الله عز وجل وقدر. الحمد لله رب العالمين. هل يجوز للرجل عندما يخرج من السفر الطويل او القصير ان يقبل محارمه او هم يقبلوه، مثل عمته، خالته، اخته، هؤلاء محارمه؟ وهذا يجوز اذا امنت الفتنه، اذا امنت الفتنه، لاننا في عصر كله فتن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما ظهر. واقسم بالله صادقا غير حقيقي اننا ومنذ اسبوع نعالج مشكله للاخ فيها جن. يقول: دخلت فوجدت ابي يبني في زوجتي، فتن والجرائد تقرا من البلايا السوداء، تقرا من زنا اخ اخته ولد امه،
عارفين قصة الولد مع أمه دي قصة مشهورة. امرأة مات عنها زوجها موجودة في جريدة الجمهورية من سنة تقريبا، فوجئت في مدرستها عبر راحت الطبيب قال لها دي حامل. ايه اللي حصل؟ حامل السيدة ان زوجي ميت بقاله 10 سنين. معاكي مين في البيت؟ معايا ابنها. قال لي ابنها يقدم لها كوباية اللبن كل يوم ويحط لها فيها منوم، فإذا نامت زنت إلى أبيها. كثير يعني القصص من هذا كثيرة جدا. فالمقصود أننا ينبغي أن نحتاط لهذا الأمر. ولذلك كثيرا ما أقول للأخوات، وإن كانوا الأخوات عندهم عاملين هيصة مثل ما قلت ولا كلمة، أنا سامعهم وهم مستمعيني. لكن بقول للأخوات أن يحتاطن. الأخت ما تقعدش متزينة قدام أخوها ولا أبوها ولا عمها ولا خالها. هؤلاء محارمها صحيح، لكن الآن الفتن بائس محيط في الشباب من كل جهه، والشباب مش قادر يفرغ لو طيب زق ولو طيب يتجوز. فالمصائب سوداء. انا اقول انه يجوز اذا امنت الابن بهذا الشرط من مفسد من سد باب الزرايع. هل يجوز له الخلوه باخت زوجته بنت عمه ويسلم عليها؟ لا يجوز لك ان تخلو باخت زوجتك لانك لست محرما لها، فانها ليست محرمه على التاكيد وانما تحريم مؤقت. بعض المعالجين بالقران يستخدم النار وقد يضرب على وجهه. هل هذا جائز؟ احنا قلنا احنا مصرحين من اصله على مساله العلاج. نحن نعتقد ان الجن يمس الانسان ويدخل جسم الانسان، هذا صحيح، لكن طريقة العلاج كلها من أولها لآخرها بدعة، وهذان المذكوران حرام. النار أحرق بعض الصحابة مجموعة من النمل، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا خالق النار. لا يعذب بالنار إلا خالق النار. وضرب على الوجه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الوجه، لا تضرب الوجه. مع الفتنه اذا رجل متبرجه ملابس مبلله لتنشرها مع انها ملابس قصيره، فهل انا شاركتها في معصيه؟ نعم، هذا من التعاون على الاثم والعدوان. هل التفكير في الغنى من الحلال ليسخر ذلك في طاعه الله مع ان القلب مشغول بذلك على الدوام، هل هذا فساد في القلب؟ نعم، هذا غايه الفساد. غاية الفساد ان ينشغل القلب بالدنيا. انشغال القلب انتوا ايه الحكاية؟ مش عايزكم الاسئلة كتير منها. غاية الفساد انشغال القلب بالدنيا. وانا مضطر افكر في المسألة شوية لانها تشغل خلال كثير من الشباب. ان الفقر يا شباب، ووضع الكلام ده في كتاب مختصر من هذه القاصدين صفحة 361 بيقول ايه؟ بيقول ان الفقر ليس مطلوبا لذاته. يقول: وكشف الغطاء في هذا ان ما لم يكن مطلوبا لذاته وانما مطلوبا لغيره ينظر في الاصل من ورائه. راجع المساله لكلام بمعناه. المقصود في النهايه ان الفقر مش مطلوب لذاته، والغنى مش مكروه لذاته، وانما المطلوب تفريع القلب لله. فكم من فقير مشغول القلب بالمال وغني غير حريص ولا مشغول، فهذا الغني افضل من ذاك الفقير. طبعا المطلوب ان القلب يفرغ لله سبحانه وتعالى. كيف يفرغ القلب لله؟ سؤال بالرضا. اللهم ارزقنا الرضا. كيف يستجلب الرضا؟ بسكون القلب تحت مجاري الاقدار. هدي السلف الدائم اكتبوا عنوان كده عندك على قرطك على طول يرن حدانه: كانوا لا يطلبون مفقودا ولا يردون موجودا. ده الرضا. الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل البيت عندك اكل ياكل، مفيش اكل يقول ايه؟ صح. صلى الله عليه وسلم
في فراش ينام على فراش، مفيش فراش ينام على الارض.
صلى الله عليه وسلم
ما عاب طعاما قط،
لا يتكلفون مفقودا ولا يردون موجودا.
هذا هو الرضا.
الرضا
كيف ترضى؟
اثنين حطوا للرضا، كيف يدخل القلب تحت مجاري الاختيار؟ قال علمك يقينا بان قدر الله نافذ وان امر الله غالب.
تعرف منك مهما عملت لن تحصل الا ما قدره الله لك.
واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء
لن ينفعوك
الا بشيء قد كتبه الله. يعني جمع على سؤال لعن الاخوة امس بيسأل يقول انا مريض نفسيا ورحت الاطباء كتير وما فيش فايدة وتعالجت كتير وما فيش فايدة، انا مريض نفسيا. فقلت المسلم لا يمرض نفسيا ابدا.
صح
ليه؟
لان بيقولوا مريض نفسي دي
عندنا في الفلاحين بيقولوا
انه تعلم ان عندها مصري حصلها البطاطا.
تعلم لي صلى الله عليه وسلم يقول انت
زرعتها بسيطة للبطاطا. المسلم حتى في هذه لا يفعل ايه؟ لان هو ربنا ما طلعها كده
يعمل ايه؟
ينظر. المهم ان هو زرع.
ان الله يلوم على العجز ولا يلوم على الكيف.
اعمل.
وبعدين زي ما بيقول دايما الدعاء اجراء عند الله، اينما اراده ان يعملوا عملوا، اينما وكيفما وحيثما ارادهم ان يعملوا عملوا، ثم قبضوا الاجر المعلوم. ثم تتجه الدعوة الى اي مصير، فهذا شأن صاحب العمل لا شأن الاجير.
انت تعمل. وبعدين النتيجة ايش عند مين؟ مش مشكلتك انت، مش مسؤوليتك، مش قضيتك. انت تعمل. تدعو سيدنا نوح قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا. الدعوه لما تجي على السيد يقول لهم تعالوا عملوا ايه؟ فروا.
ومع ذلك لم يلام.
لم يلام.
فالمقصود هنا ان ترضى. كيف ترضى؟ بعلمك ان قضاء الله نافذ وان امر الله غالب. احنا طولنا كده يا دكتور حسن؟ طولنا جواب. طيب خذوا الورقه دي هديه في التعليق على ان امر الله غالب. بيقول ايه؟
يقول امر يعقوب لمأخوذة من سوره يوسف، وسوره يوسف كما سماه الله احسن احسن الخطر. امر يعقوب ابنه يوسف الا يكف رؤياه على اخوته فيكيد له كيدا
فغلب امر الله حتى قضى.
برضو قال لهم اراد اخوته قتله، اقتلوا يوسف او اصلحوه
فغلب امر الله حتى صار ملكا وسجد بين يديه.
فانظر للمقدمات. اسلام في السوق باعوه فشروه بثمن رخ. دخل شغال عند امرأة العزيز اسلام في السجن بضع سنين. كل دي تقول ان هيبقى عزيز تقول
مقدماتي ما تقولش ابدا، ولكن غلب امر الله فطاح. والله غالب
على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. يقول اراد الاخوه بالقائه في السب ان يخلو لهم وجه ابيه. اقتلوا يوسف او اذبحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيه. ابوكم وصف يوسف كده ونسيه. قال سيلوا يوسف عشان يتركوا.
اراد الاخوه ان يخلو لهم وجه ابيهم فغلب امر الله فضاق عليهم قلب ابيهم.
مش وجهه لقد فضاق عليهم قلب ابيهم. وافتكر يوسف بعد 70 سنة أو 80
فقال يا اسف علي.
كم عايزين وش وش في بيكو؟ قال وفضل فيه يوسف وبعد كده
افتكروا الان يا اسف على يوسف.
تذكروا ان يكونوا مع يوسف قوما صالحين.
سألوا كده اقتلوا يوسف وضعوا ارضا يأخذوا ويوسفكم وجوابكم وتكونوا من بعده
قوما صالحين اي سائلين.
فغلب امر الله حتى نسوا الذنب
واصروا عليه حتى اقروا بين يدي يوسف في اخر الامر بعد 70 سنة وقالوا انا كنا خاطئين.
ارادوا ان يفزعوا اباهم بالبكاء والصريخ وجاءوا اباهم حساء
يبكون وجاءوا على قميصه بدم كذب.
فغلب امر الله فلم ينخدع وقال بل سولت لكم انفسكم امرا
احسانوا في ان تزول محبه يوسف من قلب ابيه.
فغلب امر الله فازدادت المحبه.
كبرت امراه العزيز انها ان استدرت العزيز بالكلام غلبت يوسف
صح
والفيل سكينها لدى الباب قالت
ما جزاء من اراد زي بيقولوا ايه
خذوهم بصوت
ليغلبوه
اول ما فتح فتح الباب ما جزاء من اراد باهلك سؤال عرض القضيه وحاكم منفذه
ما جزاء من اراد باهلك سؤال الا
ان يسجن او عذاب اليم عرض وحكم يسجن او عذاب اليم.
فغلب امر الله حتى سئل سائل من اهلها فقال استغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. دبر يوسف لنفسه ان يتخلص من السجن فقال للناس اذكرني عند ربي. فغلب امر الله فنسي الساقي فلبث في السجن بضع سنين.
تعلم هنا ان امر الله راس ان امر الله خاطئ مهما دبرت واحتجت ووجهت ورحت وجيت وعملت. احد تفكر وتحلم انك انت تعمل العمليه الفلانيه وتكسب فيها 1000 جنيه وال 1000 جنيه تحطهم في العمليه الثانيه يبقوا 10,000 جنيه وال 10,000 جنيه مش هتعملها.
واحد يرسم زي الخصوص من الرمال
لما
يستغل بطاعه الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا وايه ويرزقك من حيث لا يحتسب. فانتبه لهذه المساله ولا تسلم قلبك بهم الرزق. لا تكونوا بالمضمون مهتمين. المضمون الرزق ده مضمون. لا تكونوا بالمضمون مهتمين فتكونوا للضامن متهمين وبرزقه غير راضي. لا تكونوا بالمضمون مهتمين فتكونوا للضامن متهمين وبرزقه غير راضي. جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين. توفيت وعوفيت الحمد لله. اخي يقول احكي لي ايه اللي حصل يعني سريعا. طيب نكتب على اظن ما تحتاج المره الاسئله. حكم الدين اذا ركب مسلم في سياره وبها بعض النصارى هل يقرأها من السلام؟ لا يبدأه من السلام. ما هو البرهان الذي رآه يوسف؟ قلنا لا نشغل انفسنا بمثل وانما يعمل على ان تصدق كيوسف فاذا هممت رايت برهانك. سعيد مش هتسال عن البرهان. ما هو مقدار الزكاة الأموال الورقية إذا حال عليه الحول وما هو أقل حد للزكاة؟ نصاب الزكاة إما للفضة وإما للذهب. فنصاب الفضة 100 جنيه 600 جنيه مصري ونصاب الذهب 3000 وكذا. ولكن الأنفع والأصلح للفقير والأقوم لدينك أن تخرج على نصاب الفضة وبمقدار 2.5% يعني 25 جنيه كل 1000 جنيه. مسافر يسمع ويقصر المغرب والعشاء فيصليهما في وقت المغرب والقصر الجمع مع التأخير أفضل فيصليهما في وقت المغرب فيصلي المتر معهما. لا أدري. رجل أثبت بشهود أن امرأته زانت وجهه نسأل الله العافية. فهل لها من حقوق عنده اذا طلقها يا اخي غبرها بلا يا طلق. الدية اللي هي عايزة ناقي عليها ليه؟ لابد لزوجها ان يعرف بهذه الصدقة. اذا كانت الصدقة من مال زوجها فان له ان يعرف هذه الصدقة ان تستأذنه في ان تتصدق او تعلمه بعدها ان تتصدق برضا حتى تؤجر ويؤجر. اختنا تتأذن دائما بقضاء اي شيء بقراءة الفاتحة لعمر بن الخطاب. هذه بدعة منكرة بدعة منكرة. امرأة ايضا تقول انا مجربة عديد ياسين ما رأت مرة يصور ياسين 7 مرات الا ويحضر ان انا عزاء. فقلت هذا تلبيس من ابليس لم يحصل لي عزاء ولا حاجة. وكذلك المرأة التي تستعين بقراءة فتح عمر الخطاب لما كان الرسول يريد شيئا كان في عمر فتح عمر الخطاب. قلت ماذا فعل الرسول وين في بدو الفتح بالدعاء في غزوة الأحزاب بالدعاء. عليك بالدعاء أن تتجه إلى الله وهذه بدعة منكرة لا تزيدك من الله إلا بعدا. قراءة الفاتحة عموما بدعة. يعني أن تذكر أن زوجها أصبحت الدنيا عنده أهم شيء ماذا تصنع؟ أصابه فطور شديد. سنقول ان مثل هذا يكلم من يشبه فيذهب اليه ويدعوه ويذكره بثناء الدنيا واهميه القرب من الله سبحانه وتعالى والعمل على طاعه الله سبحانه وتعالى وترك ما هو فيه من الفجور ان يفديه الموت وهو على ذلك فيلقى الله وهو عليه غضبان. منذ زمن بعيد قد ارتكب جريمة الزنا وشرب المخدرات ثم تاب والتزم لكن دائما خائف من هذا الذنب الكبير وهذا من زمن بعيد ولكن دائما تتذكر هذا الذنب حتى الموت. هذا مطلوب ان تتذكر هذا الذنب حتى الموت مطلوب فانك كلما تذكرت الذنب زادك ذلا وانكسارا وخوفا مطلوب. احد السلف ورجع هذا في شرح حديث رقم 64 اظن في جامع العلوم الشيخ الحديث يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك على السماء ثم استغفرتني غفرتها لك. يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم نفيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره. في شرح الحديث ابن رجب يذكر عن بعض السلف انه يقول امحيت ذنوبي فبلغت اقل من 30 ذنبا. شو الناس عد ذنوبه حياته كلها الايه اقل من 30 ذنب. يقول فاستغفرت لكل ذنب 100,000 مرة وصليت لكل ذنب 1,000 ركعة وختمت لكل ذنب القرآن 100 مرة ثم لا آمن أن يؤاخذني الله بهذا أن يؤاخذني الله بهذا. هو صنع كل هذا توبة من هذه الظروف ذنب ذنب يمسكه يمحصه ويتوب منه ويصنع كل هذا ليتوب الله عليه. نسأل الله يتوب علينا وعلى المسلمين. أوصته والدته إذا مات خيلا أن يسكنها نهارا كان يتم وصيتها وأن هذا من عمل أهل السنة. للأسف الشديد إن أنا ما جيتش بالسيارة عندنا وصية مطبوعة وصلها لكم إن شاء الله وصية شرعية جامعة شاملة شرعية كافية بإذن الله تعالى فهو ممتازة جدا. أمي إسماعيلية أنها بدأت بالعقيدة لأن يعني أهم ما يوصى به العقيدة. ووصى فيها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فكانت وصية الأنبياء بالعقيدة فبدأت فعلا ببنود العقيدة كلها حوالي 32 سنة للعقيدة شامل العقيدة. ثم بعد ذلك مسألة التغميض والتغزيل والتكفين والبذل على السنة والبراءة من كل ذلك والوصية للمبر إن شاء الله عز وجل نأتي بها ويبقى كل واحد يكتب فيها اسمه وأسماء من يريد أنهم يدخلوا عليهم اللي يصلوا عليهم اللي يغسلوه اللي يكفنوه اللي ينزلوا على القبر اللي يقعدوا على القبر بعد موته بعد ذلك يكتب الأسماء وصية على السنة أولى من أن يوصي بالرجل بشيء وهو ليس من الاستمتاع. نكتفي على هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.